فقه المعاملات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في لقاء سابق عن أركان عقد البيع، وبينا أن هذه الأركان كما ذكرها الفقهاء هي البائع والمشتري والثمن والمثمون والصيغة التي ينعقد بها العقد. وبعض أهل العلم يجمل العاقد بلفظة العاقدين، يجمل بها البائع والمشتري، وعندهم أركان عقد البيع أربعة، وعندما انفصل وقال البائع والمشتري تكون أركان العقد خمسة. وقد تكلمنا عن العاقدين لما البائع والمشتري، وتحدثنا عن الثمن وعن المثمون، وأشرنا إلى أن الثمن بقي فيه جزء أرجأنا الحديث فيه لنتحدث عنه بالتفصيل. الأصل في عقد البيع أن يتم بما اتفق الناس وتراضوا عليه، البائع بيحدد الثمن، والمشتري إن رضي الثمن اشترى، وإن لم يرضه ترك ولم يشتري، وهذا هو الأمر المعروف المتعارف عليه. ولكن في بعض الظروف الاستثنائية، لما يحدث إن بعض الناس يتلاعبون بأقوات الناس أو بالسلع الأساسية التي لا غنى للناس عنهم، لو تخيلت الدواء في مجتمع يعج فيه الناس بالأمراض المتفشية الكثيرة، لو تخيلت أن دواء كالأنسولين وقام التجار الذين يجلبون هذه الأدوية إلى داخل مصر برفع أسعاره، وبتيجي الصيدليات بتشتري بثمن معين وتحط هامش ربح معين وباعوا السلع على هذا الثمن، سيؤدي هذا إلى إثقال كاهل الناس على نحو لا طاقة لهم ولا قبل به. لو تخيلت أن أسعار الحديد ترتفع إلى حد يعجز الناس فيه عن الشراء، هيؤدي ذلك إلى أن من قام بالشراء والبناء هيؤدي إلى رفع أسعار الإيجار، وإن كان رجل يقوم بالبيع هيؤدي إلى رفع أسعار السلع، الشقة اللي بيبيعها ترتفع ثمنها بشكل كبير جدا. يبقى الأمر وصل ليس إلى حد فردي ولكن على نحو جمعي. ولذلك طرح العلماء هذه المشكلة، طب إذا الثمن ارتفع وإذا وقع تلاعب من التجار وتواطؤوا فيما بينهم لتحقيق أرباح على حساب المجتمع وعلى حساب الناس، هل يجوز لولي الأمر أن يتدخل للتسعير، أي يحدد ثمنا وسعرا للسلعة لا يجوز أن يزاد عليه ولا يجوز أن يقل عنه؟ لأن التلاعب في الأسعار لا يأتي برفع الأسعار فقط، وإنما قد يأتي بخفضها، زي ما يجي بعض الناس يدخل سلعة معينة ويخفض في ثمنها لكي يخرج المنافسين من السوق وما يقدروش يتعاملوا بنفس الأسعار فتلحق بهم الخسارة فيتركوا الأسواق فيقوم هو بالبيع بعد الانفراد على النحو الذي يريد وبالثمن الذي يريد. ومش مثل هذه السياسات تعرف بسياسة الإغراق، يدخل لك منتجات وربما تكون بنصف ثمنها أو مدعومة حتى يستطيع القضاء على الصناعة الوطنية، لا تستطيع أن تقاوم مثل هذه الصنعة. يعني لو تخيلت أن بنيجي القميص القطن المصري تروح تشتري القميص ب80 جنيه مثلا، يعني بيعدي 100 وال 140 وال 200 لو قلنا أنك هتشتري القميص ب80 جنيه تيجي تبص تلاقي الزرار في الكم الشمال مش موجود والكم اليمين العروة في مكان والزرار في مكان، تيجي تقفل الزرار تلاقي الفتحة في ناحية والزرار في ناحية إلى غير ذلك. الياء ليها مقاس والتانية ليها مقاس، منتش معمول بدبوس دباسة عشان يمسكوه مبهدل الدنيا كلها. طيب تجد القميص الأجنبي أرخص منه ثمنا وأنظف منه في التصنيع والتشطيب وما شابه ذلك، هتشتري انه ده لو حتى أغلى تشتريه، فكيف إذا كان بمثل ثمنه؟ يقوم يتم القضاء على الصناعة الوطنية مع رداءتها وتوجد هذه الصناعات التي لا يوجد غيرها بعد ذلك، فإذا بالأسعار ترتفع على النحو الذي يحقق لهم الأرباح التي يريدونها. في مثل هذه الأحوال لما ولي الأمر يجد المجتمع بيتعرض لاستغلال من طائفة معينة من التجار، يجد أن بعض الناس في المجتمع يضربون عرض الحائط بمصالح الناس في سبيل تحقيق أرباح معينة، هل يجوز له أن يتدخل في تحديد سعر معين للسلع لا يجوز أن تباع بأزيد منه أو بأقل منه؟ هل يجوز لولي الأمر أن يقوم بالتسعير؟ الحقيقة التسعير كنظرة تاريخية كان هو السمة السائدة في الخمسينيات والستينيات من القرن الفائت، قرن العشرين كان التسعير فيه هو السمة السائدة، كان السلع كلها لابد ان هي تكون لها اسعار محددة، كان من الجرائم اللي كانت تسمى بجرائم امن الدولة ان البائع او صاحب البقالة او صاحب المحل او ما شابه ذلك لا يضع التسعيرة في المحل عنده، كان بيجيب فرخ فلوسكاب كده ويقعد يكتب الأصناف اللي موجودة اسم الصنف في ناحية والتمن قصد منه في الناحية التانية، وإذا مفتش التموين جه وما لقاش عنده فرخ الفلوسكاب اللي مكتوب فيه الأسمان تبقى وقعته مش فايتة، ويتعمل له قضية والقضية تنزل قضية اسمها إيه؟ اسمها جنح أمن دولة، جنح أمن دولة. اللي بيبيعوا في الأسواق كان يبيع الطماطم يبيع الخيار يبيع أي حاجة لازم يحط تسعيرة، كانوا بيجوا على الإقفاص كده يروح قطع منها حتة خشب وشائها بموس وجاب ورقة وكتب عليها التمن وحاطت الورقة جوه الخشبة تبقى ممسوكة، يعني بيشق الخشبة ويحط الورقة جوه منها، الورقة محطوطة كده جوه الخشبة ومحطوطة في قلب الطماطم اللي بيبيعها أو في قلب الخيار، لازم موضوع التمن ده كان يبقى موجود وإلا كانت تبقى جنحة، وكانت الجنحة دي يعني يوم ما يطلع منها كان يتغرم 50 جنيه 100 جنيه في زمن كان الجنيه له قيمة وله شأن، كان الجنيه له قيمة في هذا الوقت، يمكن يعني الجنيه كان زي 100 جنيه دلوقتي، فبالتالي كانت قضية التسعير دي تسمى بجنح أمن الدولة، جنح ايه؟ أمن الدولة. وكان الذين يقومون بارتكاب يعني جرائم تتعلق بالتسعير يطلق عليهم من قبل المسؤولين المتاجرون بأقوات الشعب، متاجرون بأقوات الايه؟ بأقوات الشعب، لأنهم زودهم في التسعير. وأذكر في أيام الرئيس جمال عبد الناصر أنه قام بزيادة سعر الأرز، وصل كيلو الرز 5 قروش 5 قروش، وكان الخمس قروش يسمونها في هذا الوقت شيلين، كان الخمس قروش دي تسمى ايه؟ شيلين. وكان الخمس ملاليم تسمى تعريفة، 5 ملاليم تسمى تعريفة، القرش كان 10 مليمات، القرش كان 10 مليمات، فكان بالطبع المليم وكان مع المليم فيه نكلة، النكلة يعني ايه؟ مليمين، بس الطبع عملة معدنية واحدة كتب عليها 2 مليم يعني نكلة، وكان مع المليم والمليمين اللي هم النكلة كان في خمس قروش، كانت الخمس قروش دي عفوا خمس مليمات يعني تعريف. العشر مليمات بقى كانوا قرش ساغ، قرش ساغ واحد كده ما شاء الله، كانت عملة يعني ما شاء الله. كان القرشين بقى يتقال عليهم نص فرنك، نص فرنك دول قرشين عملة برضو معدنية واحدة. تطلع فوق شوية تلاقي الشلن كان خمس قروش، وكان يبقى منه ورق، كان منه ورق ومنه معدن. تطلع شوية تلاقي العشر قروش، تلاقي ايه منه معدن ومنه ورق. بعد كده بقى مفيش عملة بقى معدنية، كل عملة ورقية، ربع جنيه ونص جنيه والجنيه. يعني كان في ما شاء الله مسافة كبيرة جدا على بال ما ايه ما توصل للجنيه. النهاردة ما شاء الله اول ما تفتح عينك تلاقي الايه المية جنيه مباشرة كده، ويلغي العملات اللي تحت دي كلها. فكان لابد في هذا الوقت ان هم يحطوا التسعيرة ويلتزموا به. وكانت رفع الاسعار يكون من قبل الدولة، كان قرار سياسي، ولابد ان اي مسؤول يعمل الف حساب لهذا القرار. في عهد عبد الناصر مع شدته وقوته ومع بأسه وبطشه، لما رفع سعر كيلو الارز، كيلو الرز اترفع من 3 قروش ونصف يعني من 35 مليم الى 5 قروش يعني 50 مليم، قامت المظاهرات في طول البلاد وفي عرضه، مظاهرات لم تنقطع. ازاي ان هو يغلي الرز، يبقى كيلو الرز بخمسة ساغ بخمس قروش ليه؟ واطيح بوزير التموين في حينها، وزير التموين اطيح به بسبب ان سعر الارز ارتفع الى 5 قروش. في زمن السادات وتحديدا في سنة 77 وقع في مصر عندنا احداث يناير سنة 77، كانت احداث مؤسفة. الرئيس السادات رفع سعر رغيف الخبز من قرش ساغ الى قرشين. رغيف العيش بقى بكام؟ بقى بقرشين. ازاي يزود رغيف العيش يبقى بقرشين؟ قامت المظاهرات واحرقت سيارات النقل العام اللي هي الاوتوبيسات، وحدث نهب للمحلات لشدة الاسف. وهذا هو دأب الثورات. لذلك الجماعة الشيوعيون بيقولوا اضرب السلطة الظالمة بالقوة الغاشمة. السلطة الظالمة اللي هي ايه؟ الحكومة. بالقوة الغاشمة اللي هم الثوار الشعب. اجعل الشعب يتبع سياسة القطيع. القطيع لما بيسير هو واحد بس في المقدمة وكله ورا منه. طلع مظاهرة وواحد يمشي يروح مطرح ما يروح كله ورا منه. لذلك بيسمى وبسياسة الايه؟ القطيع، لانهم لهم قائد واحد والكل يسير خلفه. وكأمر نفسي خلي واحد من الثوار دول واحد يمسك طوبة يحدف بها مثلا او كده، او يلقي حجرا على مبنى، هتجد الكل يحاكيه في هذا التصرف. فخرجوا في طول البلاد وفي عرضها، لدرجة ان سبحان الله وقع امر غريب ما زلت اذكره، ان ذهبوا الى بيت المحافظ، استراحة المحافظ راحوا لها وفتحوا التلاجة وخدوا الاكل اللي كان فيها. ولا ادري حتى الان علاقة هذا بارتفاع اسعار رغيف الخبز. ايه علاقة اعتراضك على ارتفاع رغيف الخبز انك تروح تسرق الاكل اللي موجود في تلاجة المحافظ وتعتدي على حرمة بيته؟ والرجل لم يصدر قرار لا برفع الخبز ولا بخفضه، وليس هذا في سلطانه وليس هذا في امكانه، لكنها الفوضى التي تعم البلاد من جراء هذه الثورات التي لم نجن من ورائها خيرا قط. والحقيقة لو أنصفنا وتأملنا هذه الثورات وما تفعله لنجد أنها لم تجلب علينا خيرا، ولم تأتي إلينا إلا بالشر المحض والعياذ بالله. لأن المولى سبحانه وتعالى يقول مبينا سبيل التغيير والإصلاح: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو سبيل الإصلاح، وهذا هو سبيل التغيير وهذا هو منهجه. أسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال، اللهم أمين. يبقى رغيف الخبز لما ارتفع من قرش إلى قرشين قامت المظاهرات والثورات في طول البلاد وفي عرضها في زمن الرئيس السادات. أقول سبحان الله، كل هذا لأن التسعير صار واقعا لا يتغير، وصار جزءا لا يتجزأ من حياة الناس، وصار حقا خالصا مكتسبا لهم. ولذلك كان تغيير أسعار السلع من أشق المهمات التي تواجه الحكومات. ولذلك عدل الرئيس مبارك في أول حكمه عن سياسة رفع رغيف الخبز على هذا النحو، واستبدلها بسياسة فيها ذكاء شديد. إن سعر رغيف الخبز زي ما هو اللي هو كان بقرش ساغ، وجعل ما يسمى بالرغيف الطباقي، رغيف بقرشين، الناس تقف على الفرن عشان تجيب الرغيف أبو قرش ساغ، تلاقي 1000 واحد في الطابور وفوق كتاف بعض، واللي يخرج بعاهة مستديمة، واللي يخرج بجراح وسحاجات وكدمات عشان يأتي برغيف الخبز، وفي نفس الوقت تلاقي الفرن التاني الفرن الطباقي اللي فيه رغيف أبو قرشين، تلاقي رغيف ما شاء الله مفرود وحلو وعليه من فوق سمسم، تقوم الناس تقول لك يا أخي والله هين قرشك وما تهينش نفسك، يوم يروح يشتروا فين؟ من الفرن التاني. يجعل المزايا لهذا الفرن ليست في ذاك، فبدأت الناس هي التي تنصرف عن الرغيف اللي هو بقرش إلى الرغيف بقرشين من تلقاء نفسه. وتكرر هذا الأمر مرة أخرى ليصل ثمن الرغيف إلى 5 قروش مع عدم المساس بالرغيف بقرشين. لكن اللي يجيبه ربنا يوفقه ويعينه ويدله طولته العمر إن شاء الله، هيضاع نص عمره في طوابير العيش. فصارت الناس مع شدة الحاجة والتضييق عليهم يلجؤون بأنفسهم إلى شراء السلعة التي توجد ميسرة بالثمن المرتفع والعدول عن السلعة المدعمة التي لا تأتي إلا بشق الأنفس. إذن التسعير كان أمرا لا يقبل المساس وموضوع لا يتصور الجدل، ولكن أقول الأمر لا ننظر إليه من الناحية السياسية، وإنما ننظر إليه من الناحية الشرعية الفقهية. ولو نظرنا إليه من الناحية السياسية لوجدنا عجبا، ففي دولة كالعراق في زمن حكم صدام كان يصل حكم التلاعب بالأسعار إلى عقوبة الإعدام. كان ممكن الإنسان اللي بتلاعب في الأسعار ويزيد في ثمن السلعة، وخاصة في زمن الحرب الذي كانت فيه العراق مع إيران والذي استمر إلى نحو 8 سنين، تصل العقوبة إلى الإعدام، إلى فوات النفس. أقول سبحان الله، ولم يرد ذلك في كتاب من كتب الفقه. وننظر إلى هذه المسألة من الناحية الفقهية كما ذكرت، وليس من الناحية السياسية. من الناحية الفقهية نجد أن علماء المسلمين وفقهاءهم اختلفوا في هذه المسألة على رأيين. الرأي الأول يقول بعدم جواز التسعير، وبه قال الشافعية والحنابلة. والرأي الثاني ويرى جواز التسعير، وهو للأحناف والمالكية. يبقى عندنا في الفقه رأيان مع تفصيل نعرض له بأمر الله. الرأي الأول أن التسعير غير جائز على الإطلاق، لا يجوز لولي الأمر أن يتدخل بتحديد ثمن للسلع، ولا يجوز له أن يتدخل لإجبار الناس على التبايع بثمن معين، وإنما يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ويتبايعون ويشترون بالثمن الذي يتم التراضي عليه. الرأي الثاني يقول لا، ينبغي لولي الأمر أن يتدخل في ظروف معينة وبشروط معينة، وذلك لتحديد سعر معين للسلع لا يتم التعامل إلا به. وهذا الرأي الثاني كما ذكرنا للأحناف والمالكية، ونعرض لكلا الرأيين بأمر الله سبحانه وتعالى. أما الرأي الأول والذي يقول بجواز التدخل للتسعير، فيقول أن ذلك يكون في حال معينة، في حال وجود تلاعب من التجار أو تواطؤ، أو في حال عدم انضباط الأسواق بسبب وجود جائحة، أو بسبب وجود أمر يؤدي إلى عدم الاستقرار في هذه الأسواق. الرأي الثاني اللي بيرى عدم جواز التسعير لا ينظر إلى مثل هذه الاعتبارات، فالأمر مرفوض عنده جملة وتفصيل. والذين رفضوا التسعير استندوا إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس بن مالك. حديث أنس بن مالك عند الترمذي وفي سنن أبي داود وعند ابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده رحمة الله على علمائنا جميعا. حديث أنس رضي الله عنه: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ارتفعت الأسواق الأسعار في الأسواق إلى نحو غير مسبوق. وأرجو أن أشير إلى أمر هام في هذه الأيام، أي أمر يحدث كل إنسان يحمله على هواه. يعني إذا كان إنسان له توجه سياسي معين، يوم يقول لك شوف فلان من أول ما مسك وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، الرجل الثاني له رأي مخالف، يقول لك فلان ده أول ما مسك حصل كذا وكذا وكذا، إنما لما فلان مسك ما حصل كذا إلى آخر. أقول سبحان الله، هذه الأمور ما ينبغي أن نتعرض لها. لو كان صلاح الحاكم وحسن الحاكم سببا في خير للرعية لما غلى الثمن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يتصور أن الصحابة هم خيرة خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، فشت فيهم المفاسد حتى يكون غلاء السعر عقوبة من الله لهم؟ أم أن هذه ابتلاءات من الله عز وجل للترقية ورفع الدرجة وإذهاب السيئات، وأيضا ليشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا حتى إذا ما وقعت مثل هذه الأمور استطعنا أن نتصرف وفقا لميزان الشرع. ولو كان صلاح الحاكم أمانا من نزول البلاء بالرعية لما نزل القحط بأهل مصر في خلافة عمر رضي الله عنه، ولما فشت المجاعة في ربوع الأمة الإسلامية. وهل نجد حاكما مثل عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ ورغم ذلك كانت المجاعة في زمنه في العام الذي عرف بعام المجاعة، والذي لم يطبق فيه حد السرقة، لأن الذي يسرق في هذا العام إنما دفعه إلى ذلك العوز والمخمصة وشدة الحاجة، ولم يكن ذلك بقصد العدوان على الأموال. فمن جيء به سارقا لمال غيره أو لطعام غيره في عام المجاعة لم يقم عليه عمر رضي الله عنه حد السرقة، ولم يقطع أحدا في هذا الحد في هذا العام. وكان له موقف شهير يدل على تماسك المسلمين عند نزول البلايا والمصائب، كانت له هذه الكلمة الشهيرة: إن الناس لا تموت على أنصاف بطونها. فكان يدخل الرجل على القوم يطعم معهم من طعامهم حتى لا يهلك، تكافل في المجتمع الإسلامي. ينبغي ألا يضيع جائع أو مسكين في مجتمع يجد قوته. من كان عنده قوت رجلين فليأتي بثالث، إن كانوا ثلاثة فليأتوا برابع، وهكذا. وهذه بركة ومنة من الله عز وجل على هذه الأمة. ومن ثم لا يجوز أن يستشهد لا على صلاح حاكم ولا على طلاحه بما يحدث في عصره من أمور مثل هذه الأمور القدرية، أن يحدث غلاء للأسعار أو أن يفشو بلاء في الناس إلى غير ذلك، إن كل شيء خلقناه بقدر، وإلا فقد غلى الثمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت الأسعار في خير أمة أخرجت للناس، فقالوا يا رسول الله ألا تسعر لنا، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع ثمنا لا يزيد التجار عليه، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد ثمنا للسلعة، وهذا هو التسعير، إلزام التجار ألا يتبايعوا إلا بثمن محدد، لا يتعاملون بيعا ولا شراء إلا به. فبما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن أكره أن ألقى الله ولأحد عندي مظلمة، أو أحد يطلبني بمظلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التسعير ظلما، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله هو القابض الباسط، المولى سبحانه هو القافض الرافع، هو الذي يبسط الرزق لعباده، وهو الذي يقدر الرزق على عباده، يقدر أن يضيق عليهم الرزق، وهو الذي يبسط لهم الرزق. المولى سبحانه وتعالى القابض الباسط، يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من شاء. المولى سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، لو شاء لبسط الرزق لعباده ولكفاهم ما أهمهم. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نجأر إليه بالدعاء، ليدفع عنا ما نزل بنا، وليرفع عنا ما ابتلانا به سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي التسعير ظلما، ويقول أنه مظلمة، مظلمة لصاحب المال الذي جلبه بثمن وربما سيبيعه إذا ما تم التسعير بأقل من هذا الثمن، فإذا فعل ذلك وقع الضرر بالناس، وامتنع التجار عن جلب السلع، فيؤدي ذلك إلى التضييق على الناس. إن وسع ذلك على الناس في مرحلة زمنية معينة، فإنه على المدى البعيد لن يجلب أحد السلعة إلى هذه البلد، وكيف يجلبها وهو سيبيعها بخسارة؟ ولماذا يقصر في السلعة؟ لا يشتريها من الأصل، فيؤدي ذلك إلى مزيد من التضييق على أهل هذه البلدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يسعر للناس، وهذا هو مذهب الشافعية، وهذا هو مذهب الحنابلة. ولكن قال الحنابلة: إذا صعر ولي الأمر، يعني هو التسعير غير جائز، لكن إذا صعر ولي الأمر وجب على التجار أن يلتزموا بما قاله. طب هم لا يرون الجواز، لكن يرونها هنا وجوب طاعة ولي الأمر في هذه المسألة. فلو باع أحد من الناس بغير الثمن الذي حدده ولي الأمر وسعر به، وجب أن يعزر، لأنه جاهر بمخالفة ولي الأمر. يبقى دي مسألة مهمة ننتبه إليها، ننتبه إيه؟ ننتبه إليه. وهذا مع قولهم بعدم جواز التسعير، ومع انتباههم إلى أن اتباع سياسة التسعير سيؤدي إلى عدم جلب السلعة إلى هذا البلد والتضييق على أهلها في المستقبل القريب. على خلاف الشافعية والحنابلة ذهب الأحناف والمالكية إلى القول بجواز التسعير، يجوز لولي الأمر أن يسعر إذا وقع تواطؤ من التجار وتلاعب بأسعار السلع، وبعض المالكية قيد ذلك بالمكيل والموزون كابن حبيب، ابن حبيب المالكي جعل التسعير في المكيل والموزون أي في الأطعمة والأغذية فقط، الأطعمة التي لا غنى للناس عنها، والأحناف والمالكية جعلوها فيما تشتد الحاجة إليه، المطعوم أو ما تشتد الحاجة إليه، وهذا يختلف باختلاف الأزمان وهذا يختلف باختلاف المكان، فلذلك ذهبوا إلى جواز التسعير، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وصاغ الفقهاء من ذلك القاعدة الفقهية الكلية لي الضرر يزال وما اشتق من هذه القاعدة كما هو معلوم. يبقى لا ضرر ولا ضرار، لا ينبغي للتجار أن يتواطؤوا على الإضرار بالناس، وإن أوقعوا الضرر بالناس وجب على ولي الأمر أن يزيله، وجب عليه أن يزيل هذا الضرر ويدفعه عن الناس، ولذلك قالوا بجواز التسعير. ونرى والله سبحانه أعلى وأعلم أن التسعير كأصل غير جائز، وإنما يجوز أن يكون كالضرورة التي تقدر بقدرها لدفع الضرر على الناس في حال وقوع التلاعب والتواطؤ من التجار على التلاعب بالأسعار وإحداث الأزمات في البلاد، ففي مثل هذه الأحوال يجوز لولاة الأمور أن يتدخلوا، وذلك للتسعير. نحن في زمن يعرف بالنيو ليبراليزم أو الليبرالية الجديدة التي تتبع سياسة دعه يمر دعه يعمل، الأسواق المفتوحة التي لا تعرف تسعيرا ولا تعرف للأفراد قيمة ولا وزنا، وإنما ده بقول للأفراد رغم أنه مذهب فردي ومذهب يقوم على الحرية الشخصية ويعلم من قيمة الفرد، ولكن ليس في هذا المقام، في مقام الشهوات والملذات واللهو، لكن في مجال الحقيقة ومجال الاحتكارات فهم يدعون إليه ولا يقومون للفرد في المجتمع قيمة ولا وزنا. لا ينبغي أن يترك هذا الأمر على هذا النحو الذي يلحق الضرر بالمجتمع بأكمله، وإنما ينبغي على ولاة الأمور الذين أناط الله عز وجل بهم حفظ الدين وسياسة الدنيا أن يتدخلوا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها حتى لا يكون هناك ظلم بأحد من الناس، لكن من أراد ظلم الناس بالاحتكار وبالتضييق عليهم يأخذ ولاة الأمور على يده ويمنعون ظلمه على الناس ويرضعونه، حتى لو وصل الأمر إلى أخذ السلعة وبيعها بثمن المثل مع أداء ثمنها إليه فعلوا. ينبغي أن يكون فيها هنا عقوبات مغلظة لمثل هؤلاء المتلاعبين بأقوات الناس الذين يضيقون عليهم، وده في مسألة الاقتصاد يعرف باسم الكورنر، والكورنر يسمى بالإحراج، يعني المزنة أو الإحراج، وده أمر معروف الحقيقة في المجال الاقتصادي، كانوا يتدخلون بس على مستوى كبير للتضييق على الناس والتحريج عليهم، وأيضا من صوره اللي هو الاحتكار، يحتكرون الأقوات ويحتكرون السلع الأساسية التي تشتد حاجة الناس إليها، ففي مثل هذه الأحوال لا ضير أن يتدخل ولاة الأمور لكي يعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح. يبقى كان هذا عن مسألة التسعير، وبينا الجواز ولكن بشروط. أن تكون حاجة الناس شديدة إلى السلعة التي يتدخل ولاة الأمور لتسعيرها، أن يكون رفع السعر بسبب التلاعب والتواطؤ من التجار، فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. نتحدث في مسألة أخرى تتعلق بعقد البيع، وذلك فيما يتعلق بالصيغة. نقول أن أركان عقد البيع البائع والمشتري والثمن والمثمون. أيضا من أركان عقد البيع الصيغة التي ينعقد بها العقد. وعقد البيع ليس كعقد النكاح، عقد النكاح في ألفاظ معينة لا ينعقد العقد إلا به، كأن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أنكحني ابنتك، ألفاظ معينة. لو تكلم بغير هذا اللفظ لم ينعقد العقد، كقول ملكني عند جميع الفقهاء خلافا للأحناف. يبقى العقد في النكاح لا ينعقد إلا بصيغة معينة ما يدل على النكاح وعلى التزويج. أما بالنسبة لعقد البيع فليس الأمر كذلك، ممكن ينعقد بأي صيغة تدل على المراد، ولا يشترط أن يكون العقد باللفظ، بل يجوز أن يكون العقد بالكتابة. ممكن العقد بالكتابة، والتوثيق ده أمر مندوب إليه في أيامنا هذه. ويجوز أن يكون العقد بغير لفظ، وهذا ما يعرف بالمعاطاة. المعاطاة الإعطاء، تدفع الثمن وتاخد السلعة. ممكن تكون المعاطاة من الجانبين، وده بيحصل كتير جدا، يعني يكاد يكون يوميا. الجرنان باتنين جنيه، راجل طلع اتنين جنيه، روح ماسك الجرنان في ايده ومد للراجل اتنين جنيه، الراجل روح واخد الاتنين جنيه حطتهم جنبه، وهكذا. الاجابة هنا نمسك الجرنان وخده في ايده، التاني القبول خد الفلوس وحطها جنب منه. يبقى عندنا الإجابة والقبول تم بإيه؟ بغير لفظ، من غير تلفظ. عندنا برضو الإجابة والقبول ممكن ينعقد من غير لفظ نهائي، زي الماكينات اللي فيها المشروبات، يدخل يحط العملة ويروح واخد المشروب بتاعه ويروح ماشي. وضع الماكينة هذه في مكان مطروق في مكان عام، ده بمثابة الإجابة. لما رجل يروح يضع العملة ويأخذ المشروب، ده بمثابة القبول، وانعقد العقد إجابا وقبولا بالمعاطاة من غير تلفظ بلفظ. اللي كانوا بيحطوا كباين التلفونات قبل انتشار المحمول على هذا النحو، وكانوا بيتطلبوا عملة، كانوا يحطوا العملة. وطبعا بعض المصريين كان يعمل أشياء غريبة جدا. العملة اللي كان أيام العملة اللي هي الربع جنيه المخروم ده، يربطه وبعد ما يتكلم روح إيه ساحب الإيه الربع جنيه تاني. كان بعض الناس يفعل ذلك، والبعض يسأل نقول له أخوانا لا يجوز، لا يجوز، وده سحت والعياذ بالله، فعش مثل هذه الأمور. فوضع الماكينة هذا بمثابة إجاب، اللي يدخل ده بمثابة قبول. برضو استخدام الكروت، تدخل تتكلم في كابينة بكارت، ده برضو إجاب وقبول إلى غير ذلك. ممكن يحدث إجاب من أحد الأطراف لفظا والقبول معاطاة، أو العكس. زي ما يروح يسأل كيس العيش بكام، يقول له بثلاثة جنيه، يروح مطلع الثلاثة جنيه ويروح مدهم له، خلاص خلاص 3 جنيه دفع له الفلوس. الإجاب تم باللفظ والقبول تم بالمعاطاة، وليس هناك تثريب في هذه المسألة. وطبعا المعاطاة بتكون في العقود اللي هي قليلة الثمن اللي بتكسر بين الناس، يروح يجيب إزازة كنز معروف ثمنها، يجيب كيس عيش معروف ثمنه، يجيب جريدة معروف ثمنها، كل هذا إيه معروف المبلغ كام. في أحيانا لابد من اللفظ، يقول له مثلا سندوتشين فول وسندوتشين طعمي، الراجل يقول له 5 جنيه، 5 جنيه دي إجابة، يروح مطلع الخمسة جنيه مديهم له، تاني يروح مديله سندوتشات ويروح ماشي. يبقى المعاطاة هذه إبرام عقد البيع من غير تلفظ بإجاب أو بقبول، وقد تكون من الطرفين وقد تكون من طرف واحد، والعقد عقد البيع عقد صحيح لا تثريب على فاعله لا على البائع ولا على المشتري. مسألة أخرى نتحدث فيها بمشيئة الله عز وجل، وهي الإشهاد على عقد البيع بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة، مسألة الإشهاد على عقد البيع، بعض الناس يظن أن الإشهاد على عقد البيع واجب، لكن الحقيقة أن الإشهاد على عقد البيع ليس من أركانه ولا من واجبات العقد. الإشهاد على عقد البيع أمر مستحب. طب اللي بيقول لا ده واجب، طب واجب ليه؟ لأن رب العزة سبحانه وتعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا أمر من الله عز وجل لعباده بالإشهاد، وأشهدوا يعني يكون معك شهود. إذا الشرطية هي تبايعتم، إذا باع بعضكم لبعض فلابد من الشهود، يبقى هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. وأشهدوا إذا تبايعت، أمر يدل على الوجوب، نقول نعم الأمر يدل على الوجوب، ولكن كمل القاعدة، الأمر يدل على الوجوب ما لم توجد القرينة الصارفة، ما لم توجد القرينة الصارفة. طب وإيه هي القرينة الصارفة؟ القرينة الصارفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى بعير جابر بن عبد الله، كان عنده بعير في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم على ما أذكر هي حمراء الأسد التي كانت بعد غزوة أحد التي قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه فيه. فجابر بن عبد الله يقول هذا البعير يعني كان بغيضا إلى نفسي، إذا صار القوم كان خلفهم بكيلومترات. إلى في القصة المشهورة النبي صلى الله عليه وسلم نقصه بعصا كانت معه، فكان أسرع بعير في هذا الجيش، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجلك عنا، تسابق الجيش كله بعدما كان ماشي وراهم بإيه بكم كيلو، وكان يبغض هذا البعير. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه، واشترط جابر بن عبد الله حملانه إلى المدينة، يعني يرجع به المدينة ويصل البعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد أعطاه الثمن ورد البعير إليه، لعله كنوع من المواساة بعد موت أبيه رضي الله عنه وأرضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. عندنا أيضا حديث عمارة ابن حزيفة، ويذكر لنا قصة حزيفة ابن ثابت رضي الله عنه الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. في قصة شهيرة، لما جاء رجل أعرابي ومعه فرس، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس منه وقال اتبعني لأنقودك ثمنه، يعني اتبعه يعني ايه، قال له اتبعني، فصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيه بعض الناس وهم لا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه، فشافوا معه فرس فتي شاب قوي، اتبع هذا الفرس، وزادوا في الثمن على الثمن الذي اشترى النبي صلى الله عليه وسلم به، وهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس منه. فلما وجد الأعرابي هذا الأمر قال إما أن تشتري وإما أن أبيع، يعني ما كنتش تشتري هبيع الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يسير أمامه قال أولم أشتري منك، شريت منك، فقال لا لم تبعني، لم تشتري، لم أبعك. قال بل قد بعتني. قال لم أبعك، فأتني بشهيد يشهد أنك قد اشتريت مني. فالصحابة رضي الله عنهم بعضهم قال هذا رسول الله، ده تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، كفر، وهذا من الأدلة على العذر بالجهل برحمة الله عز وجل. لأن الرجل ده لما يكذب النبي عليه السلام كفر وخرج من ملة الإسلام، لكن عذر بجهله لأنه رجل بدوي جلف جاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعتك، ائتني بشهيد. فقال خزيمة رضي الله عنه، خزيمة بن ثابت، أنا أشهد يا رسول الله أنك قد اشتريت مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبما تشهد؟ قال بتصديق لك، أصدقك في خبر السماء، ألا أصدقك في هذا الأمر؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. والذي يروي لنا هذا الحديث عن خزيمة ابن أخيه عمارة ابن حزيفة، يروي عن عمه رضي الله عنه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من هذا الأعرابي بغير أن يشهد عليه، والأعرابي يقول له في وقاحة بالغة ائتني بمن يشهد، هات حد يشهد أن أنا بعتلك. فلو كان الإشهاد واجبا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فقول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم إنما هو على الاستحباب، رغم أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، ولكن وجدت القارينة الصارفة من الوجوب إلى الندب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي الذي باع الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم وجحد البيع وقال ائتني بشهيد. ومن شراء النبي صلى الله عليه وسلم للبعير من جابر بن عبد الله من غير أن يشهد على البيع إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت المخصص لنا، وإن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله أتممنا ما بدأناه بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.